بيت الأطهار نفح أوجده الغفار فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار. فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا يا شجرة.
حديثنا اليوم عن أم من أمهات المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها.
أم سلمة هي هند بنت أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، كان أبوها رضي الله عنها من أجواد قريش يعرف بزاد الركب لكرمه، وأمها هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد المطلب، أخوالها لأبيها عبد الله وزهير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أمية ابن المغيرة، وكانت ابنة عم لخالد ابن الوليد رضي الله عنه. أمية ابن المغيرة أبوها كان من سادات قريش، وكان من سادات العرب، وكان يعرف باسم زاد الراكب من كثرة جوده وكرمه. هند بنت أمية تتزوج من عبد الله ابن عبد الأسد أبو سلمة. عبد الله ابن عبد الأسد هذا كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان أبو سلمة رجلا عظيما، كان من السابقين في الإسلام، كان أحد العشرة الذين كانوا في الرعيل الأول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهاجر هو وزوجه أم سلمة رضي الله عنها إلى الحبشة، هي تسمت أم سلمة نسبة إلى سلمة الذي رزقت به من أبي سلمة، وهي رزقت بأربعة من الأولاد، كان لها زينب كانت اسمها برة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم وخليه اسمها زينب، وكان لها سلمة، وكان لها عمر ودرة أو رقية.
وإن أم سلمة رضي الله عنها أصابها ما أصاب المؤمنون من ابتلاء شديد، فهاجرت مع من هاجر إلى الحبشة، وقد حكت رضي الله عنها ذكرياتها في بلاد الحبشة، ونلمح من روايتها حصافة عقلها. أرسلت قريش إلى الحبشة عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة ليأتي بالمؤمنين من الحبشة لينكلوا بهم. حينما تصنع أطر لهذه الحادثة تعلم أن أهل مكة كان عندهم من الذكاء الاجتماعي والسلوك القيادي ما لا يتصوره عقل، رسموا الخطة لعمر كيف يدخل على الملك. أي سلعة في مكة يحبها أهل الحبشة؟ إنها الجلود التي تصنع في مكة، ولا يوجد في جزيرة العرب مثلها. حملوا منها كما عظيما، وذهبوا إلى البطارقة وإلى الأمراء وإلى علية أصحاب مجلس النجاشي، فأعطوا كل واحد منهم هدية هي رشوة، ودخلوا على النجاشي بهداياهم، فقال لا أستجيب لكم ولا أعطيكم من آوى إلى بلدي إلا أن أستمع إليهم. فأتى جعفر رضي الله عنه فتكلم مع النجاشي وعرفه بأنهم كانوا يعبدون الأصنام، فإذا بعمر بن العاص بدهائه المعروف وذكائه المتوقد الذي نفع الإسلام فيما بعد وانتفعت به الأمة. قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه مطالع سورة مريم، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فرفعه بين يديه بين أنامله وقال: والذي نفسي بيده، إنما سمعت منكم لا يخرج عما أتى به عيسى قيد هذه القشة، إنه قد خرج من مشكات واحدة. وبدلا من أن يعود المؤمنون إلى أهل مكة لينكلوا بهم، إذا بالنجاشي يدخل في الإسلام تحكم مسلمة رضي الله عنها هذا المشهد بتصوير عجيب وبذكاء متقد رضي الله عنها.
النجاشي العادل حين جاء إليه وفد قريش للمكيدة بالمهاجرين إليه من المسلمين الأول، أبى أن يستمع إلى الوافدين إليه من قريش، وأبى أن يستجيب لمكرهم إلا أن يسمع لهؤلاء المهاجرين، فإن كانوا كما قال الوافدان من قريش أسلم المهاجرين إلى قريش، وإن كان على غير ما يقولون فكان النجاشي يأنف أن يكاد أحد استجار به، فجاء بأبي سلمة وأم سلمة وغيرهم من المهاجرين وسألهم واستفاض الحديث معهم، فلما علم صدق هؤلاء المهاجرين وكذب هؤلاء المعتدين أمنهم في بلاده وأحسن جوارهم في بلاده، حتى وصل إلى مسامع هؤلاء المهاجرين أن الأمور تحسنت في مكة وأن عددا من الناس دخلوا في دين الله، فتعزز المسلمون في مكة، هكذا جاءتهم الأخبار. فعاد أبو سلمة وعادت أم سلمة إلى مكة تحت معرفة هذه الأخبار السارة باعتزاز المسلمين، إلا أنه وجد هناك أن الاضطهاد ما زال سائرا، ووجد أن العنة ما زال قائما بأهل قريش، فاستجار بخاله أبي طالب الذي هو أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بني مخزوم لم يجدوا في هذه الإجارة ما يسرهم، فتوجهوا إلى أبي طالب وقالوا: لقد أجرت ابن أخيك فأجرناك وسلمنا لك ذلك، فما تصنع بهذا الذي أتى إليك أخيرا؟ لكن أبا طالب زاد عنه ودافع عنه: إن ما يحدث من قريش هو الغلواء، هو الحسد، هو الحقد، هو الغضب على هؤلاء المهاجرين الأبرار، وكان لابد من هجرة جديدة إلى المدينة المنورة. فهاجر أبو سلمة وأم سلمة حتى كان ما كان مما قضى الله الرحيم الرحمن. نستفيد من هذا القصص الكريم ما ندعم به إيماننا من أصحاب النبي الكريم رضوان الله عليهم أجمعين.
أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي الكريم رضي الله عنها وأرضاها، كانت امرأة حكيمة رشيدة، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته. وهنا قبل أن نتحدث عن حياتها مع رسول الله، نذكر قصة هجرة أم سلمة. فإن الله جل وعلا لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا إلى المدينة، استعد أبو سلمة وزوجه أم سلمة وابنهما سلمة للهجرة، فأعد الرحال وهيأ الدواب وجعل أم سلمة تركب على دابتها وتستعد فتمضي في بضع الطريق حتى يستعد هو بدابته، فأعد الدابة. وهنا لما بدأت دابة أم سلمة تتحرك وتغادر بيوت أهلها، بدأ أهلها ينظرون متعجبين ما الذي يحصل، فأوقفوا أبو سلمة. قالوا يا أبو سلمة لا نستطيع أن نجعلك تخرج بابنتنا ولا أن تخرج بولدها. فأخذوا ابنتهما أم سلمة ومنعوها من الهجرة. المشركون الآن يتربصون لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآن أم سلمة في ابتلاء عظيم، تمنع من أن تذهب مع زوجها. فهنا اختلف أهل أبي سلمة فجاءوا يقولون لأهل أم سلمة لماذا أخذتم المرأة بعيدا عن زوجها؟ قالوا والله لا نتركها تهاجر مع زوجها. فقالوا ونحن والله لا نترك ولدنا معكم. فجذبوا ابنها سلمة من يده فقطعوا يده، وأخذها بنو أسد بنو أبي سلمة، أخذوا الولد عندهم، وبقيت أم سلمة عند أهلها. ومضى أبو سلمة بولده مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قباء فأقام هناك. وظلت أم سلمة سنة كاملة تخرج كل ليلة إلى الصحراء تندب حظها وتبكي، حزينة على فراق زوجها وحزينة على فراق ولدها. ومرت الأيام وهي على هذا الحال، حتى مر بها بعض أبناء عمومتها، فإذا هي تبكي بكاء مريرا، فجاء إلى قومها يقول منذ كم وأنتم تفرقون بين المرأة وزوجها ووليدها؟ ألا تدفعون هذه المرأة فتلحق بزوجها ووليدها؟ فأذن قومها فذهبت عندئذ تعد رحلها. فلما علم بنو سلمة أنهم يريدون أن هذه المرأة تريد الذهاب، جعلوا يردون إليها ولدها سلمة إليها، فردوا ولدها سلمة إليها ومضت معه في الصحراء. في الطريق لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، ولما رآها قال أين تريدين يا بنت أمية؟ قالت أريد أن أمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى المدينة. فقال إنه لا بد لك من رفيق فلا تتركين لوحدك. قالت فما رأيت أحدا من العرب أكرم ولا أحسن خلقا منه، كان إذا جاء ينوخ راحلتي يبتعد عني، حتى إذا ما نزلت الراحلة نزلت من عليها، فإذا استظل بشجرة وتوقف أو حان وقت الرحيل أناخ الراحلة وأعدها حتى أركب عليها، فما ينظر إلي ولا يلتفت إلى عورتي. فجاء يقود خطام الناقة حتى وصل إلى قباء، فقال يا أمة الله هذا مقام زوجك فانطلقي إليه. فما رأت أحدا أكرم منه من العرب. بعد هذه المعاناة تفترق عن زوجها وولدها سنة كاملة، ومع ذلك قلبها مملوء حبا للنبي ورغبة في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا القلب؟ ما هذا الإيمان؟ ما هذه العظمة؟ رضي الله عن أمنا أم سلمة.
يوم أحد يبلي أبو سلمة بلاء حسنا، لكنه يخرج من هذه الغزوة وقد أصيب بجراحات، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قائدا على سرية من السرايا لنزال بعض القبائل التي تمردت وخرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي سلمة إلا وخرج على رأس 150 من المقاتلين لنزال هؤلاء بنو أسد ابن خزيمة، ولكنه يتأثر بجراحاته التي جرحها يوم أحد، فما يلبث إلا بعد قليل من عودته من هذه السرية ويتأثر بهذه الجراحات ويموت أبو سلمة. يموت أبو سلمة وتظلم الدنيا على هند، على أم سلمة رضي الله عنها. لكن كان موقف مهم لابد من الوقوف عنده، ونتعلم درس في منتهى الرقي الأخلاقي. أم سلمة وهي ترى زوجها على فراش الموت وتداويه تسأله: هل بالفعل المرأة تكون لخير أو لآخر أزواجها، وأنه يكون معها في الجنة إذا هي لم تتزوج بعده؟ فيفهم أبو سلمة الرسالة ويقول لها: تسمعي كلامي؟ تطيعينني؟ تقول: نعم. قال: تزوجي بعدي. أتجوز بعديك؟ مستحيل. فيدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أخلف أم سلمة رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. قل لي بالله عليك، في حد بالرقي ده؟ في حد بالإيثار ده؟ إنه مفكرش في مصلحة نفسه، مفكرش بعاطفة الرجال، إنه مراتي اللي بحبها مش ممكن تكون لحد غيري، لكن فكر في زوجه وكيف قد يكون شأن الترمل عليها صعب، فدعا لها. ويموت أبو سلمة وتسترجع أم سلمة ويكون في البالية نعم خفية ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة واجعل درجته في المهديين.
السيدة أم سلمة كان ذهب زوجها إلى المسجد فاستمع إلى علم من رسول الله فعاد إليها وذكر لها، ففي يوم علمها أن النبي أخبرهم أن من ابتلي ببلوى أو أصابته مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فوقعت الكلمة على قلب أم سلمة موقعا عظيما. مات زوجها، فجلست واسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لكنها أرادت أن تقول: اللهم اخلفني خيرا من زوجي. فكرت: أين لها بزوج مثل هذا الرجل؟ فلما قالتها متوكلة أرسل النبي إليها ليخطبها، فقامت. ليس لها في المدينة من ولي، فتكلمت: يا رسول الله، إني امرأة مصبية، عندي من الأولاد عدد كبير يحتاجون إلى رعاية، وإني امرأة تصيبني الغيرة. فقال النبي لها: أما أبناؤك فأبنائي، إنه أبو اليتامى صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الإمام المقريزي في أسماء النبي أبو اليتامى، أبناء أم سلمة في بيته، وأبناء جابر عبد الله الأنصاري، وأبناء جعفر، وغيرهم من أبناء بناته رضي الله عنه، وأنس وأسامة بن زيد، إنه أبو اليتامى. أما أبناؤك فأبنائي، وأما ما ذكرت من الكبر فإنه قد أصابني مثل ما أصابك، إن كنت كبيرة فقد أصابني من الكبر مثل ما أصابك، وأما ما ذكرت من الغيرة فإني أدعو الله أن يصرفها عنك. وشرفت بمنزلة عظيمة وعقلية راجحة، نفعت الأمة في أحلك أوقاتها، وفي أوقات الشدة كان لها رأي حصيب استفادت منه الأمة، ونجى الله به عصابة المؤمنين حتى صاروا على ضرب الحق واهتدوا إليه وازدادوا به هدى رضي الله عنه.
كانت أم سلمة رضوان الله عليها تحب أن تنتسب إلى الآل الشريف المبارك آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنها حدث لها هذا الموقف الطريف، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن على شق منه ووضع الحسين رضوان الله عليهما على شق آخر، وفاطمة كانت في حجره، وقال رحمة الله عليكم آل البيت إنه حميد مجيد، فبكت السيدة أم سلمة وكانت معها ابنتها، فسألها النبي العطوف صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت كنت أود أن أكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابنتي. قال يا أم سلمة أنت وابنتك من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت السيدة أم سلمة تبتهج بتوبة الله تعالى على عباده، لقد كانت خيرة تحب أن تنقل بشر الخير إلى المسلمين. وفي شأن أبي لبابة الذي أوصى اليهود بما خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن بني قريظة حين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أرسل إليهم أبا لبابة ليحمل فيهم حكم الله، لينزلوا على حكم رسول الله هؤلاء اليهود، فلما ذهب إليهم وكان حليفا لهم في الجاهلية استشاروا أبا لبابة ما يصنعون، فأشار إلى عنقه بإشارة الذبح، أي أنكم إذا نزلتم على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسوف ينالكم الذبح. وكانت هذه المشورة بالطبع فيها قدر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل من خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا لباب استفاق وعرف أنه وقع في جرم كبير، فراح يستغفر الله ويعتذر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي يعرض عنه. ومهما حاول أبو لبابة، وذلك لعظيم خطئه، مهما حاول أن يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى عنه، حتى ذهب وربط نفسه في سارية من سواري المسجد وقال والله لا أفك عقالي حتى يتوب الله علي. فلما أن تاب الله عليه وكان الوحي قد نزل بهذه التوبة في بيت أم سلمة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنطلق بالبشرى لأبي لبابة الذي ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، ذهبت مسرعة تبشره، إلا أن أبا لبابة قال والله لا أفك نفسي حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صبح اليوم التالي حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر مر به وفك أربطته بيده الشريفة. انظر كيف كان حب أم سلمة للخير رضوان الله عليها.
كانت لأمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مواقف شهيرة، من أشهر هذه المواقف موقف أمنا أم سلمة يوم الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرر الرجوع إلى المدينة أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الأضاحي والبدن، فتكلم مع الصحابة ثلاث مرات يقول لهم انحروا الأضاحي، انحروا الأضاحي واحلقوا رؤوسكم، ولا أحد يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فدخل على أم سلمة متعجبا يسألها ما الذي حصل للصحابة، وقلوب الصحابة كانت معلقة أشد ما تكون بزيارة الكعبة والذهاب إلى العمرة، وهم الآن يعني لا يكادون يتحملون مسألة أن يحلوا من إحرامهم وأن يرجعوا. فقالت أم سلمة أخرج إليهم يا رسول الله فلا تكلم أحدا من أصحابك حتى تحلق رأسك وتنحر بدنك، وعندها سيفعل أصحابك كما فعلت. وهنا انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحر البدن وحلق الرأس، فتبادر الصحابة مسرعين أيهم يقتدي أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله عنها حكيمة، وكانت رشيدة، وكانت مواقفها مواقف ثبات وطمأنينة، واستمرت أم سلمة على هذا المنوال حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها زارت عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه تلومه، تقول له: ما بال الرعية ينفرون عنك؟ ما بالك لم تمشي على نفس الطريق الذي مضى عليه النبي وأبو بكر وعمر؟ أثبت على هذا الطريق، فلا تهجر طريقا سلكها رسول الله، ولا تمضي في طريق لم يسلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حق أمومتي عليك يا عثمان. فقال أمير المؤمنين عثمان: قد وعيت يا أم سلمة ما قلت، قد وعيت يا أم سلمة ما قلت، وأنا ماض بإذن الله على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضت تلك المرأة العالمة الحكيمة الرشيدة وعمرت حتى إنها كانت آخر أمهات المؤمنين وفاة. لقد توفيت بعد عمر جاوز 90 عاما، وأمنا أم سلمة تعلم الناس، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 380 حديثا أو زيادة عن ذلك، وكانت معلمة بين النساء، حكيمة في رأيها، سديدة في قولها، رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا الله بها وبأمهات المؤمنين في جنات النعيم. رضي الله عنك يا أمنا أم سلمة.
كانت السيدة عائشة تحس أن أم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب المصطفى.